إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المجموع الذي هو من كلامه في صفة الصلاة ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمواقيت ودخول الوقت في شروط الصلاة، وذكر مواقيت الصلوات المفروضات، ثم قال رحمه الله: مسألة، هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الجواب: الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم، إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر ذات ليلة عن صلاة العشاء إلى آخر وقتها خرج وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. الحديث في الصحيحين. لكن لما كان الرجال مطالبين بصلاة الجماعة، وكان الناس يصلون صلاة العشاء في أول وقتها لدفع المشقة، صار واجبا عليه أن يصلي مع الجماعة في أول الوقت. وبناء على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا: أيهما أحسن، أن نؤخر صلاة العشاء أو أن نعجلها؟ قلنا: الأفضل التأخير. ولو أن أحدا من الرجال فاتته صلاة العشاء ثم قال: هل الأفضل أن يصليها الآن أو أن يؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا له: الأفضل أن تؤخرها إلى آخر الوقت. وكذلك النساء في البيوت، الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلى آخر وقتها، إلا إذا شق عليهن، لأنه ليس عليهن صلاة جماعة واجبة. لو قال قائل: هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت، يعني ويصلي منفردا؟ فالجواب: تصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فسنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. إذن غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم، لكن لو قال قائل: إن قدمت الصلاة صليت وحدي، وإن أخرتها صليت مع الجماعة، لأن هناك جماعة يؤخرون، فهل أقدم أو أؤخر؟ قلنا: أخر، لأن الجماعة واجبة والتقديم سنة، ولا تعارض بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث في الصحيحين. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة، وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة، وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. وعمل الناس اليوم على أن الإبراد رخصة. الناس الآن لا يؤخرون، أي لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، وهذا بناء على أن الإبراد رخصة، وأن المقصود به الرفق بالناس. والناس الآن يقولون: إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأننا لو أخرناها وجاء الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر. إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. وإذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أي المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلولة، جمع تل، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث قد مر عند ذكر المواقيت وهو في البخاري، وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر، ليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، بل لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر، لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر. وهنا نرى كما في هذا الحديث أنه لا يؤذن، يعني ليس كما يتبادر إلى الأذهان أنه يؤذن ثم يؤخر الإقامة بالصلاة، بل إنه يؤخر الأذان كما في هذا الحديث لما أراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فما زال ذلك كذلك حتى ساوى الظل التلولة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، فهذا يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فهذا إن صح فقد صح. يقول: فالمراد به ألا تصلوا حتى يتبين السفر ويتضح الفجر، لألا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي الصبح بغلس، حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على مبادرتهم بها، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة كما في الصحيحين. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعديلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر حتى لا تصلى الصلاة قبل وقتها. هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها أربعة منها متوالية لا فاصل بين الوقت والوقت، وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أوقاتها متواصلة. أما الفجر فهو منفصل عن العشاء ومنفصل عن الظهر، أي منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده، لأن بينه وبين العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين الظهر نصف النهار الأول. عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضة، لكنه وقت تطوع وتهجد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كما في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: انتبه لهذا، لأن أكثر الفقهاء رحمهم الله يرون أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه ضعيف، أي هذا الذي يذهبون إليه وليس في السنة ما يدل عليه ولا في القرآن المجيد، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء، والدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي دلت عليه السنة مما ينبغي أن يشاع في الأمة، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون هذا ويعتقدون أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، وليس ذلك كذلك، فربما أخروا وهم يظنون أنهم بتأخيرهم يصيبون السنة بالإتيان بالعشاء في آخر وقتها، ولكن يتجاوزون بها الوقت فتقع منهم قضاء لا أداء. فعلى كل من علمه الله تبارك وتعالى شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمل بذلك وأن يبينه للمسلمين وأن يدعوهم إليه، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بمثل هذه المواضيع الحساسة التي يخرج فيها وقت الصلاة من غير أن يعلم المسلم. في كتاب الله تبارك وتعالى يقول ربنا جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس أي زوالها، واللام في قوله تعالى لدلوك للتوقيت أي وقت الدلوك، فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن، أي الوقت الذي تستقبل فيه المرأة عدتها، وعبر باللام فقال لدلوك ولم يقل من دلوك، لأن وقت الصلوات سبب لوجوبها، واللام تفيد التعليل، فكأنه قال أقم الصلاة لأن الشمس قد زالت، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. فمن زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال وقرآن الفجر، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها فسماها الله تعالى قرآنا. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره، جاءت مبينة لذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، أي إلى أن يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإن قيل هناك فاصل بين العصر والمغرب، لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وبين اصفرار الشمس وغروبها وقت فاصل، فالجواب هذا الوقت الفاصل من وقت العصر، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن صار للعصر وقتان، وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. وفائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجوب الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته في الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغمي عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فهل عليه صلاة الظهر والعصر؟ قال: ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد إليه عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فليس عليها صلاة الظهر والعصر لأن الوقت قد خرج. امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فلا يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فليس عليها صلاة العشاء لأنه قد خرج وقت العشاء، وعلى هذا فقس. ثم ما الحكمة في أنها جعلت أي الصلاة في هذه الأوقات؟ تجد بين الصلاتين في بعض الأحيان مدة طويلة، وفي بعض الأحيان بين الصلاتين مدة قصيرة، فمن الفجر إلى الظهر مدة طويلة، ومن العشاء إلى الفجر مدة طويلة، ومن الظهر إلى العصر وسط، ومن المغرب إلى العشاء قصيرة، فما الحكمة في ذلك؟ قال الجواب: الحكمة في ذلك والله أعلم بحكمته أنها ربطت بتغير الأفق تغيرا ظاهرا بينا. فمثلا بينما الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار وتهيأ لاستقبال الشمس، وهذا تغير أفقي عظيم ليس بالهين. من يستطيع أن يأتي بهذا النور بعد أن كان الأفق مظلما ظلاما دامسا؟ لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل. من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير العالم؟ لا أحد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل، أفلا تسمعون؟ إذن هذه آية من آيات الله، ومن أجل ذلك شرعت صلاة الفجر. هذا كما مر في قوله رحمه الله تعالى: والله أعلم بحكمته. فإن العلماء يعملون النظر والفكر في أمثال هذه الأمور، فيصيبون ويخطئون ويعلمون شيئا وتغيب عنهم أشياء، ولأن المسائل العبادية ليست مبنية على التعقل والنظر فيها من حيث الحكمة وغيرها، وإنما هي مبنية على التسليم، لأن مبنى العبادات على التسليم للذي فرضها وشرعها، والله تعالى يكلف خلقه بما شاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء على الصورة التي يشاء، وهو سبحانه له الأمر وله الحكم، وهو على كل شيء قدير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذن هذه آية من آيات الله، يعني استنارة الأفق وتهيئه لاستقبال الشمس. يقول: من أجل ذلك شرعت صلاة الفجر، ليس جزما، وإنما يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء، والعبادات غير معقولة المعنى. ثم قطعت الصلاة عند طلوع الشمس ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاش. صلاة الظهر تكون إذا زالت الشمس، وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق، وانتقال الشمس من الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي من آيات الله عز وجل، وهذا تغير. فبينما ينقص الظل إذا به يزيد بعد الزوال، فمن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة من شرق السماء إلى غربها؟ لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربها إلا خالقها عز وجل رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. إذا نقول هذا من آيات الله فصار سببا للصلاة. أما العصر قال فلا أعلم لذلك حكمة والعلم عند الله عز وجل، وهو كذلك، لأن أمثال هذه المسائل العبادية مبناها كما مر على التسليم لله تبارك وتعالى. وإلا فإن أصل فرضية الصلاة على 50 صلاة لا على 5 صلوات، ولا شك أن الصلاة حينئذ لن تكون على هذا النحو الذي نعرفه الآن من حيث المواقيت، ستكون 50 صلاة. وعليه فهل كان يمكن أن نقول حينئذ إنها إنما شرعت على هذا النحو لحكمة ظاهرة من تغير أفقي عظيم يحدث في هذا العالم؟ لو كانت 50 صلاة ما كان ذلك واضحا جليا على هذا النحو الذي نراه. قال أما العصر فلا أعلم لذلك حكمة والعلم عند الله عز وجل. أما المغرب فبعد مغيب الشمس يتغير الجو، وما أعظم الأرض لو شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض، والله إنك لتعرف الحكمة في قوله تعالى والليل إذا يغشاها إذا يغطيها. فقد قمت يقول أنا مرة من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق وأقلعت الطائرة وغابت الشمس على أهل الأرض، ولكننا في السماء كنا نشاهد الشمس لكن الليل على الأرض، فنشاهد ونحن في السماء الشمس والليل في الوقت نفسه على الأرض. سبحان الله العظيم، كأنه ثوب أسود قد غطيت به الأرض. وبهذا يتبين لك عظمة قوله تعالى والليل إذا يغشاها. فعند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاة وهي صلاة المغرب، وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار هناك تغير في الجو، لأن الشفق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس فهو بقية شعاع الشمس، فإذا اختفى دل على بعده. فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. وقد مر أن مبنى هذا الأمر على التسليم، وأن ذلك لا يؤثر عند المسلم الذي يطيع أمر ربه تبارك وتعالى شيئا، كما قالت عائشة رضوان الله عليها للمرأة التي سألتها عن الحكمة في أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها فإنها تؤمر بأن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مع أن الحكمة واضحة، إلا أن عائشة رضوان الله عليها لم تلتفت إلى ذلك. الحكمة واضحة جدا، لأن أيام الصيام معدودة ويمكن أن تأتي بها بغير مشقة، لأنها تطالب بأن تأتي بها في عام حتى يأتي رمضان بعده. وأما الصلوات فإنها لو امتد بها زمان حيضها إلى أسبوع أو أكثر فإنها سيقع عليها كثير من المشقة عند المطالبة بأن تأتي بالصلوات التي فاتتها. لأجل ذلك خفف على المرأة لأجل ما ضربه الله تبارك وتعالى وقدره على بنات آدم من هذا الأمر وهو الحيض، فخفف على النساء في ذلك، وأمرن بأن يقضين ما فاتهن من الصيام المفروض وألا يقضين الصلوات. فالحكمة واضحة. ومع ذلك فلما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها عن الحكمة في ذلك قالت لها منتهرة أحرورية أنت، نسبة إلى حروراء وفيها كان الخوارج، فكأنها تقول لها أخارجية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فعللت بأن الله تبارك وتعالى جعل الأمر كذلك، فقالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبأي شيء عللت؟ بأي شيء جعلت الحكمة في هذا الأمر؟ بما
قضاه الله وقدره بما كتبه الله تبارك وتعالى وفرضه. فأنت إذا سئلت لماذا كانت الصلاة الرباعية كذلك والثلاثية كذلك، ولماذا كانت الثنائية كذلك، ولماذا وقعت الصلوات في أمثال هذه الأوقات إلى غير ذلك، فقل لأن الله أمر بذلك، والله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وما دام الله تبارك وتعالى قد فرض ذلك الأمر العظيم وهو الصلاة على هذا النحو من حيث عدد الصلوات ومن حيث المواقيت، فلا شك أن هنالك حكمة عظيمة بل حكما عظيمة ولكننا لا نعلمها، فنسلم لله تبارك وتعالى فيما أمر به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. ثم إن من نعمة الله أن كانت هذه الصلوات موزعة على أوقات اختارها الله عز وجل أن تكون أوقاتا لها وليست في وقت واحد، فللفجر وقت، وللظهر وقت، وللعصر وقت، وللمغرب وقت، وللعشاء وقت، فلماذا وزعت على هذه الأوقات؟ الجواب لفائدتين: الفائدة الأولى ألا يحدث الملل والتعب للإنسان، لأن الصلوات لو جمعت في وقت واحد لأصاب الناس مشقة في بعض الأحيان، فلو صلى الإنسان 17 ركعة في آن واحد فربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير الوجه المطلوب، وربما يكون في بعض الأوقات شاقا ففرقت في أوقات 5. فإذا قيل: ماذا تقولون في صلاة التراويح في رمضان؟ قال: نقول فيها إن صلاة التراويح سنة، لو شاء الإنسان تركها، فإذا تعب مثلا فهو في حل ينصرف ويستريح، لكن إذا كانت فريضة فإنه مجبر على أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولهذا كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطيل الركوع والسجود والقراءة، لأنها صلاة نافلة متى شاء قطعها وأنهاها وانصرف إلى محل راحته. فهذه فائدة: ألا يحدث الملل والتعب للإنسان. الفائدة الثانية: لو جمعت الصلوات المفروضات في وقت واحد لبقي الإنسان بقية اليوم والليلة بدون أن يتعبد لربه بالصلاة المفروضة، وهذا يوجب انقطاعا بين الإنسان وربه في الصلاة المفروضة، فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه إلى الله عز وجل، فلهذا وزعت على أوقات اختارها الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة، كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة، لأي شيء؟ قال: لذكري. فالصلاة ذكر لله عز وجل، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، ويجب أن يعيد الصلاة، كما أن من ضحى قبل صلاة العيد فلا أضحية له ولو كان جاهلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الذين ضحوا في عيد الأضحى قبل صلاة العيد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الأضحية لأنها صارت قبل الوقت. فيستفاد من هذا أن العبادة المؤقتة إذا وقعت قبل وقتها وجب إعادتها، فهذه قاعدة. فيستفاد من هذا أن العبادة المؤقتة إذا وقعت قبل وقتها وجب إعادتها. لو أن رجلا في غيم ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب، ثم طلعت الشمس وتبين أنها لم تغرب، فلا تصح صلاته لأنه ليس في الوقت. لو أن رجلا قام ورأى الساعة في الليل وظن أن الفجر قد طلع فصلى الفجر ثم تبين أن الفجر لم يطلع، فلا تصح صلاته ولا تجزئه عن الفريضة ويلزمه الإعادة، لكنه يؤجر على هذه الصلاة التي وقعت في غير وقتها، لأن هذه الصلاة لا تصح فرضا لكنها تصح نفلا، لأن المصلي نوى شيئين، نوى صلاة ونوى كونها فريضة، فبطل كونها فريضة وبقي كونها صلاة، فيثاب ثواب صلاة النفل. ولهذا عند العلماء عبارة يقولون ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ينقلب الفرض نفلا إذا كان عدم فرضيته كصلاة صلاها قبل الوقت فإنها تكون نفلا ويؤجر عليها أجر النفل، لكن لا تجزئه عن الفريضة. لو أن رجلا تعمد أن يصلي قبل الوقت لم تصح صلاته مع الإثم، أما الأول يعني الجاهل والناسية فلا تصح صلاته ولكن لا إثم عليه. إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت كرجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا، يقول إنه لا يقوم حتى يأتي وقت الدوام، فإذا جاء وقت الدوام قام وصلى، فإنها لا تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة. ودليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت، فإذا أخرها متعمدا عن الوقت المحدد كان ظالما معتديا لقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم المعتدي لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما في حديث مسلم، ولأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر ثم صلاها بعد الوقت فقد أداها على وجه لم يكن عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، وأورده البخاري معلقا. وأما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو حديث متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. إذن الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر لا تقبل صلاته ولو صلاها 1000 مرة لهذه الأدلة التي مرت من الكتاب والسنة، لأنه ظالم معتد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه، وهذا تعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه مخالف لله تبارك وتعالى في توقيت الصلوات. فإذا قال قائل لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها فماذا يفعل؟ قال الجواب يتوب إلى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما قول الجمهور فإنهم يقولون يلزمه القضاء، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصلي، يعني إذا تعمد أن يترك صلاة حتى يخرج وقتها فليس له أن يصليها، يقول لا يلزمه القضاء، بل ينبغي عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يصلح العمل. قال ولا يلزمه القضاء، والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآيات والحديث. وإنما قلنا لا يلزمه القضاء لأنه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه، فيكون عملا لا يستفيد منه. أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو جهلا بالوقت، كما لو كان غيم ولا يعلم الوقت وليس معه ساعة، فهذا يصليها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، الحديث في الصحيحين. قول الجمهور أنه ينبغي عليه أن يقضي ما تعمد تركه من الصلوات، والمسألة تبنى على أصل آخر سوى هذا الأصل أيضا، وهو ما يتعلق بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر أو كفرا أصغر على حسب ما مر تفصيله. فالذي يذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة تعمدا تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بفرضيتها أنه يكفر كفرا أكبر يخرج به من الملة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب أيضا، وعليه فإنه يقول لا يلزمه القضاء لأنه تعمد أن يأتي بالعبادة في غير وقتها، فهو ظالم معتد وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول فهذا عمل يتعبه ولا يفيده، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يصلح العمل. من هذا نأخذ أيضا كما مر في كثير من المواضع تعليقا على كثير من الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة، نأخذ الدلالة على قدر الصلاة وأنها أكبر الأمور العملية في دين الله تبارك وتعالى، وهذا كما ترى يخالفه الواقع الذي عليه المسلمون، فإن كثيرا من المسلمين يستهينون بالصلاة ولا يصلونها أصلا لأنهم يؤخرونها إلى آخر الوقت إلى غير ذلك من هذه المسائل، ولكن كثير من المسلمين يستهينون بهذه الفريضة العظيمة التي يختلف العلماء في تاركها، يتفقون على أنه يكفر ولكن يتنازعون في هل يكفر كفرا أكبر أو يكفر كفرا أصغر. وعيب كبير أن يكون المرء بهذه المثابة يتنازعه أهل العلم هل هو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة. على المسلم أن يراعي هذه الفريضة العظيمة وأن يقدرها قدرها، وأن يجتهد في دلالة المسلمين على عظيم خطر ترك هذه الفريضة تكاسلا وتهاونا، وكذلك ما يتعلق بتأخير الصلوات عن أوقاتها. قال رحمه الله تعالى: رجل نام ووضع المنبه عند رأسه ولكن نومه كان عميقا، فنبه المنبه ولكنه لم ينتبه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فصلى الفجر بعد طلوع الشمس، قال فصلاته صحيحة لدلالة السنة القولية والفعلية على صحته. ثم شرع في تفصيل هذا الإجمال، قال: أما القولية فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، الحديث في الصحيحين كما مر. وأما السنة الفعلية فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل، أي حين عاد من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، سار ليله أي سار ليله كله حتى إذا أدركه الكرى، الكرى النعاس وقيل النوم، والنعاس أخف من النوم، حتى إذا أدركه الكرى عرس. التعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر يكلأه ويراعيه كما أمر بذلك، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوله مستيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، كأنه يعاتبه، يرادعه في هذا الذي صار، فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسه. قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح لأنه نائم والنائم معذور. إذن رجل نام ووضع المنبه عند رأسه، ولكن نومه كان عميقا، فنبه المنبه ولكنه لم ينتبه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فصلى الفجر بعد طلوع الشمس، فصلاته صحيحة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك كما مر. سؤال: رجل لقيه في السفر قطاع طريق فأخذوا ثيابه فبقي عاريا ليس عليه ثياب، لكن يمكنه أن يصل إلى القرية بعد خروج الوقت، فهل نقول له انتظر حتى تصل إلى القرية وتستتر بالثوب، أو نقول له صلي وأنت عريان؟ قال: نقول له صلي وأنت عريان، لأن الوقت آكد شروط الصلاة. هذا يدلنا أيضا على عظم وقوع هذه الفريضة في وقتها وعلى خطر إخراجها عن وقتها. يقول: نقول له صلي وأنت عريان، يصلي ولا شيء عليه، يركع ويسجد ولا شيء عليه، نقول له صلي وأنت عريان، لأن الوقت آكد شروط الصلاة. لأننا لو قلنا له لا تصلي وأنت عريان، وإنما اذهب إلى القرية حتى تجد ثوبا تستر به بدنك وعورتك، يكون الوقت قد خرج. يقول: نقول له صلي وأنت عريان، لأن الوقت آكد شروط الصلاة. إنسان ليس معه ماء، لكنه يعرف أنه سيدرك الماء بعد خروج الوقت، فهل نقول أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، أو نقول تيمم؟ الجواب: نقول تيمم، لأن الوقت آكد شروط الصلاة. وإذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه، فالسنة ألا يعيد الصلاة، يعني بعد أن تيمم وصلى وجد الماء، فهل يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي وأن يعيد الصلاة التي صلاها متيمما؟ قال: السنة ألا يعيد الصلاة ولا شيء عليه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء بعد في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. هذا هو الشرط الأول، وهو الوقت، دخول الوقت بالنسبة للصلوات. أما الشرط الثاني فالطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك، ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة. الطهارة من الحدث بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم، وأما الطهارة من النجس فذلك يكون في الثوب والبقعة والبدن. فهذا هو الشرط الثاني، الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والطهارة من الحدث بالوضوء من الحدث الأصغر، بالغسل من الجنابة، وبالتيمم عند العدم، عندما لا يجد الماء حقيقة أو حكما. وأما التطهر من النجس فيعني في الثوب والبقعة والبدن، وهذا هو الشرط الثالث، اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة أن لا يكون في ثوبك نجاسة ولا في بدنك نجاسة ولا في البقعة التي تصلي عليها أن لا يكون عليها نجاسة. إذن فاجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع، اجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع: البدن والثياب والبقعة، البقعة التي يصلي عليها. الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي، أي بصبي صغير لم يفطن بعد، أي إنه كان لا يزال يتغذى باللبن، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. الحديث في الصحيحين. قال: يمكن أن نجعل هذا دليلا لللباس، لأنه تطهير للثوب الذي أصابه ما أصاب. دليل آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستصحب ثوبا نجسا في الصلاة. الحديث الذي مر أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا ما يتعلق بالثوب، لا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة الثوب، ولا بد من طهارة البقعة التي يصلي فيها المصلي، وذلك لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مه مه، وهي كلمة زجر لكي يكف عن هذا الذي يصنعه في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. والإزرام هو قطع البول والدمع وما أشبه، والمراد هنا بالإزرام في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل أن يتم تبوله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل المسجد وقام في ناحية من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله عنهم في المسجد، قام الأعرابي يتبول، فقال: لا تزرموه، دعوه يتم بوله، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه، أي صبه عليه. الحديث في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على البول الذي في المسجد ماء يدل على وجوب تطهير مكان الصلاة. في هذا الحديث من الفوائد الدعوية الكثير. فتأمل في حلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي صبره، وتأمل في طريقته صلى الله عليه وآله وسلم في إزالة ما لحق أرض المسرد من النجاسة بشيء يسير، فجاء الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصبه على مكان البول فطهر البقعة، وطهر هذا الرجل الأعرابي أيضا من الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه فأزال جهله، فأزال جهله بالتعليم والحلم، وأزال النجاسة التي أصابت الأرض بدلو من ماء، وهذا كله أمر يسير ولا ينفر أحدا من دين الله تبارك وتعالى، بل يجمع القلوب على هذا الدين الرحيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بهذا الرجل وعنده هذا الجهل بهذا الحكم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فهذا الأعرابي كان جاهلا بهذا الحكم فوقع منه ما وقع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمه ألا يصيبه ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو ترك الصحابة رضوان الله عليهم على زجرهم لذلك الأعرابي لقطع بوله، وهذا يؤدي إلى تنجيس ثيابه وبدنه مع تنجيس البقعة، لأنه إذا اضطر إلى قطع البول فلا بد أن يكون هنالك تنجيس لبدنه وتنجيس لثوبه، وربما يقع بعض انتشار للنجاسة في غير الموضع الذي كان يبول فيه، هذا فضلا عن الضرر الذي يلحقه لقطع البول. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بالكف عنه فتركوه، قال: دعوه، فتركوه حتى بال. فهذا الأسلوب الرحيم تتألف به القلوب على دين الله تبارك وتعالى، خاصة إذا وقع من جاهل بأمر الله عز وجل أو بنهيه، وما أكثر ذلك فينا وفي الناس. فينبغي علينا أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله، حتى لا يصير الواحد منا صادا عن سبيل الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة المصنف رحمه الله: مسألة لو أحدث الإنسان وصلى محدثا وهو ناس ألزمناه بالوضوء وإعادة الصلاة، فنقول: توضأ وصلي. ولو أن الإنسان أصابته نجاسة ونسي وصلى قبل غسلها لم يلزمه الإعادة. فإن قيل: ما الفرق؟ يعني لو أحدث وصلى محدثا وهو ناس نلزمه بالوضوء والإعادة، ولكن لو أصابته نجاسة ونسي وصلى قبل أن يزيل تلك النجاسة فإننا لا نلزمه بالإعادة، فما الفرق؟ قال الجواب: قال العلماء: أما من السنة فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجاه في الصحيحين، ولم يستفصل، لم يقل إلا أن يكون ناسيا. إذن نأخذ بالعموم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لم يقل إلا أن يكون ناسيا. إذن نأخذ بالعموم الذي ورد في الحديث. وأما مسألة النجاسة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن فينا عليه قدرا لم يستأنف الصلاة، لم يبدأ من جديد، ولو كانت تبطل لابتدأها من جديد فهذا دليل من السنة، وإنما بنى على ما مر منها، وإن كانت النجاسة في النعلين ولكن لما أعلم بذلك خلعهما وألقاهما ولم يستأنف الصلاة ولم يبدأ من جديد، وإنما بنى على ما مر، فهذا دليل من السنة. ودليل من النظر: ترك الوضوء ترك مأمور، والصلاة بالنجاسة فعل محظور، وفعل المحظور يعذر فيه بالنسيان والجهل والإكراه، وفعل المأمور لا يعذر فيه إلا أنه يسقط عنه الإثم. لهذا من فعل محظورا في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن أكل في الصيام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها إثم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة فيكون مطالبا بها. فالصلاة يتقدمها تطهير القلب وتطهير البدن. تطهير للبدن يكون بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر، وتطهير للبدن من النجاسات، وتطهير للثياب، وتطهير للبقعة، وكل هذا تعظيم لشأنها. التطهير البدني في قوله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والتطهير القلبي أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين تطهير قلبي، فلا بد من إزالة النجاسة ولا بد من رفع الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، بالماء أو بالتراب إن لم يستطع لفقدان الماء أو لتعذر استعماله. الشرط الرابع ستر العورة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، أي فليكن لك إزارا، أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، أخرجاه في الصحيحين. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستترا في حال الصلاة. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وأن من صلى عريانا مع قدرته على الستر فإن صلاته لا تصح. وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا إن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، واختلفوا في الكفين والقدمين، لكن إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة، لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. وأما العورة المخففة فعورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، فإن عورته الفرجان القبل والدبر، فلا يجب عليه أن يستر فخذه لأنه صغير. وأما العورة المتوسطة فما عدا ذلك، قالوا فالواجب فيها ستر ما بين السرة والركبة، فيدخل في ذلك الرجل البالغ 10 فما فوق، ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ، ويدخل في ذلك الأمة المملوكة. ومع هذا فإننا نقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة، وأن يلبس اللباس الكامل، لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا تصح، إذ إنه يفرق بين اليسير والكثير، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفا كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك، أو يكون في الظهر من فوق الإليتين، أو في البطن من دون السرة وفوق السوأة. المهم أن كل مكان له حظه من تغليظ العورة. ولعل هذا السؤال أيضا يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، حيث يلبس سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة ويصلي، فهذا لا تصح صلاته، لأن السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فإنه لم يكن ساترا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا يصف البشرة أي يبين من ورائه، أي يظهر من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر، وإن كان كلما كان أثخن كان أفضل، لكنه لا يضر لأنه ليس بشفاف ترى من ورائه البشرة. فمثلا توجد ثياب إذا كان تحتها سراويل فإنه يظهر الفرق بين حد السروال وبقية الجلد، لكن لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة فيه، لكن كما قلنا كلما كان أثخن فهو أفضل. هذا هو الشرط الرابع فيما يتعلق بستر العور. وشروط الثوب الساتر أربعة: أن يكون طاهرا، وأن يكون مباحا ليس بمحرم، وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أن الصلاة في الثوب صحيحة لكنه آثم، يعني فيما يتعلق مثلا بالثوب المغصوب وما أشبه، هذا ثوب محرم لأنه لا يحل له. فمن شروط الثوب الساتر أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا ليس بمحرم، فإذا كان محرما فإن الصلاة تصح مع الإثم. كذلك ألا يصف البشرة، وكذلك ألا يضره، لأنه ربما كانت به حكة، فإذا استعمل الثوب العادي فإن المرض يزداد عليه. يرخص له حينئذ في استعمال الحرير مثلا، مع أنه محرم عليه في غير هذه الحال. فهذه هي شروط الثوب الساتر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.